الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحلى. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى لقاء اليوم في مادة علم الدلالة، وسيكون لقاء اليوم بعنوان مفهوم علم الدلالة وتاريخه وأنواع المعنى، وسنتناول فيه المحاور الآتية: مفهوم علم الدلالة ومصطلحه، مستويات البحث في المعنى، نظرة تاريخية على دراسة المعنى، الوحدة الدلالية وأنواع الدلالات، ثم أنواع المعنى. ولنبدأ بالمحور الأول، فماذا نعني بعلم الدلالة؟ والإجابة: علم الدلالة هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى، أو هو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى. ويعد علم الدلالة فرعاً من فروع علم اللغة linguistics، وغاية الدراسات الصوتية والفونولوجية والنحوية والقاموسية، بل هو قمة هذه الدراسات. وعن المصطلح، فقد اشتهر مصطلح علم الدلالة عند العربي بفتح الدال وكسرها، وأطلق عليه كذلك علم المعنى، وهو عند الإنجليز semantics. أما المحور الثاني فهو عن مستويات البحث في المعنى. فإذا سألنا ما مستويات البحث في المعنى، نقول: قد جرى البحث في المعنى في مستويين يشمل كل منهما فروعا متعددة. المستوى الأول يتعلق بدلالات المفردات، وفيه يجري الاعتناء ببناء معاني المفردات، وذلك حين تعمل الوحدات اللغوية كرموز للأشياء، ويهتم بدراسة المواد المعجمية وتحليلها في لغة ما، وكذلك دراسة معانيها وتطوراتها المختلفة. والمستوى الثاني من مستويات البحث في المعنى هو الذي يهتم ببناء معاني الجمل والعبارات أو العلاقات بين الوحدات اللغوية، وسماها بعضهم المعاني النحوية. والسؤال الآن عن علم الدلالة: هل هذا العلم قديم أم حديث؟ يمكننا القول أنه على الرغم من أن مصطلح علم الدلالة semantics ظهر في فترة متأخرة، إلا أن الاهتمام بالمعنى بدأ منذ العصور السحيقة، فقد تعرض الفلاسفة اليونانيون في بحوثهم لموضوعات من صميم علم الدلالة، إذ تكلم أرسطو عن الفرق بين الصوت والمعنى، وذكر أن المعنى متطابق مع التصور الموجود في العقل المفكر، وميز أرسطو بين أمور ثلاثة: أولها الأشياء في العالم الخارجي، والتصورات أي المعاني، وثالثا الأصوات أي الرموز والكلمات. كذلك كان موضوع العلاقة بين اللفظ ومدلوله من القضايا التي تعرض لها أفلاطون في محاوراته مع أستاذه سقراط، وكان يقول أفلاطون بالعلاقة الطبيعية الذاتية. وكذلك عالج الهنود في وقت مبكر جدا كثيرا من القضايا المرتبطة بطبيعة المفردات والجمل ذات الصلة الوثيقة بمباحث علم الدلالة، من ذلك اكتساب اللغة والعلاقة بين اللفظ والمعنى، ودرسوا الأصناف المختلفة للأشياء التي تشكل دلالات الكلمات، وعلى أساس التقسيمات لجواهر الأشياء والأصناف الموجودة في العالم الخارجي قسموا أعني الهنود قسموا دلالات الكلمات إلى أربعة أقسام: واحد، قسم يدل على مدلول عام أو شامل مثل رجل. اثنين، قسم يدل على كيفية مثل طويل. ثلاثة، قسم يدل على حدث مثل جاء. رابعا، قسم يدل على ذات مثل محمد. ونأتي إلى العلماء العرب. العلماء العرب كان لهم باع طويل في البحث الدلالي، وظهرت لديهم أبحاث كثيرة تناولت مسائل الدلالة مثل البحث في معاني غريب القرآن وفي مجازات القرآن وإنتاج المعاجم الموضوعية ومعاجم الألفاظ وغير ذلك. ونستطيع القول أن الاتجاهات العامة للبحث الدلالي العربي تمثلت فيما يأتي: محاولات اللغويين في المعاجم ومؤلفات فقه اللغة والنحو، اهتمامات الأصوليين والمفسرين والفقهاء، ثم اهتمامات البلاغيين والنقاد. هذه كانت أعزائي الطلاب نظرة تاريخية في القديم. أما في العصر الحديث فقد تطورت النظرة إلى البحث الدلالي، فبعد أن كان الأمر يقتصر في العصور القديمة على النظر في بعض المباحث المتصلة بالدلالة دون أن تكون هذه الأبحاث مستقلة عن علم اللغة، بل كانت مرتبطة بالبحث اللغوي بشكل عام، هذا في القديم. أما الآن فقد أصبح البحث في الدلالة موضوعا مستقلا، وعولجت فيه قضايا الدلالة بمفهوم العلم وبمناهج بحث خاصة، وظهرت أوليات هذا العلم منذ القرن التاسع عشر. وقد كان هناك علماء كثيرون ساهموا في بلورة أسس هذا العلم وتحديد معالمه، أمثال ماكس مولر، ميشيل بيريال، نورين، ريتشاردز، أوجدن وغيرهم. وقد حقق البحث الدلالي في الولايات المتحدة مثلا نجاحا على يد الأنثروبولوجيين والسيكولوجيين الذين قدموا للعالم دراسات مقارنة لكثير من الحقول الدلالية مثل ألفاظ القرابة وأسماء الأمراض وأسماء الألوان. أما اللغويون من أمثال بلومفيلد فقد كان اهتمامه بالمعنى أقل حظا، ورأى أن دراسة المعنى المعجمي والسيمانتيك تعد خارج المجال الواقعي لعلم اللغة. هذه كانت نظرة بلومفيلد. ثم عاد اللغويون الأمريكيون للاهتمام بالمعنى في وقت متأخر، وظهرت في الخمسينيات بعض الكتب والمقالات التي تعالج بعض قضايا المعنى. ومن أشهر المؤلفين الأوروبيين الذين اهتموا بالمعنى ستيفن أولمان، الذي وضع كتبا في المعنى منها أسس علم المعنى وعلم المعنى والمعنى والأسلوب ودور الكلمة في اللغة، وكذلك جون ليونز الذي ألف علم الدلالة التركيبي وعلم الدلالة. أما اللغويون العرب المحدثون فنستطيع أن نعدد منهم الدكتور إبراهيم أنيس، وقد ألف كتاب دلالة الألفاظ، والدكتور محمود السعران الذي خصص جزءا من كتابه علم اللغة للحديث عن الدلالة، والدكتور أحمد مختار عمر وقد ألف كتاب علم الدلالة، كما ألف الدكتور فايز الداية كتاب علم الدلالة العربي، وغير هؤلاء من العلماء كثير. ننتقل أعزائي الطلاب والطالبات إلى محور آخر هو الوحدة الدلالية. فماذا نعني بالوحدة الدلالية؟ لقد اختلف اللغويون في تعريف الوحدة الدلالية، فذهب بعضهم إلى أن الوحدة الدلالية هي الوحدة الصغرى للمعنى، ومنهم من قال إنها تجمع الملامح التمييزية، ومنهم من قال أنها امتداد من الكلام يعكس تباينا دلاليا. وقد ذهب نيدا إلى أن أي امتداد من الكلام من مستوى المورفيم، بل مما هو دون هذا المستوى، إلى الكلام المنطوق كله يمكن أن يستعمل كوحدة دلالية إذا كان التركيز على معنى صيغة معينة. وقسم نيدا الوحدة الدلالية إلى أربعة أقسام، هي الكلمة المفردة، وأكبر من كلمة، وأصغر من كلمة، ثم أصغر من مورفيم. وتوضيحها كالآتي: الكلمة المفردة، وهي تعد أهم الوحدات الدلالية لأنها تشكل أهم مستوى أساسي للوحدات الدلالية. 2. أكبر من كلمة، وهي العبارات المركبة مثل ضرب كفا بكف، أي تحير، ومثل ينثر الحبات أي يفضحوا سرا عن غير قصد، ومنها البيت الأبيض، ومنها الصحافة الصفراء التي تعني بالفضائح والأخبار المثيرة. ثلاثة، أصغر من كلمة، وهو المورفيم المتصل ويشمل السوابق واللواحق suffix and prefix. فالسوابق مثل أحرف المضارعة كالسين للدلالة على الاستقبال في قولك مثلا سأستمع إلى المحاضرة، فالسين هنا دلت على الاستقبال. وفي الإنجليزية مثلا re هذه دالة على إعادة الشيء rewrite بمعنى يعيد الكتابة. ومثل اللواحق التاء الدالة على الفاعل ضمير الفاعل، وكذلك اللاحقة نيس في الإنجليزية للدلالة على الإسمية مثلا dark مظلم، لكن darkness ظلام. أربعة، أصغر من مورفيم مثل دلالة الضمة على المتكلم والفتحة على المخاطب والكسرة على المخاطبة في الضمائر. ويمكن أن يعد الصوت المفرد في الكلمة من هذا القبيل لأنه يؤدي إلى تغيير الدلالة وهو ما عرف بالفونيم. ففي قولنا مثلا غفر حين تستبدل بصوت الراء صوت اللام فتقول غفل، تتغير الدلالة في الكلمتين كما هو واضح لديك. أعزائي الطلاب والطالبات، أرجو أن تكونوا قد استوعبتم المقصود بالوحدة الدلالية، وبناء على هذا يمكننا الانتقال للحديث عن أنواع الدلالات. ويمكن القول أن أنواع الدلالات هي: واحد، الدلالة الصوتية، وهي التي تستمد من طبيعة الصوت، فمثلا تنضخ كما يقول اللغويون القدماء تعبر عن فوران السائل في قوة وعنف، في حين أن كلمة تنضح بالحاء تدل على تسرب السائل بتوئدة وبطء، فنضخ يحمل معنى أقوى بما دل عليه صوت الخاء من قوة. وقد أفرد ابن جني في كتابه الخصائص بابا لهذه الظاهرة سمى إمساس الألفاظ أشباه المعاني. وكما يدخل طبعا كما يدخل في هذا النوع من الدلالة التنغيم والنبر. اثنين، الدلالة الصرفية، وهي تستمد من الصيغة وبنية المفردة وتدل على المعنى من خلال تراكيبها الصرفية، مثل دلالة استفعل التي تدل على الطلب كاستغفر، ودلالة صيغة فعل كانكسر الدالة على المطاوعة، ودلالة صيغة الفعل أفعل على التعدية أو على السلب أو مصادفة الشيء على صفته كأجلس وأعجم وأبخل، ومثل ذلك دلالة الفعل فاعل على المشاركة كقاتل، وكذلك كلمة كذاب تزيد دلالتها بسبب الصيغة على كاذب. أتمنى أنتم تلاحظون الفرق بين كذاب صيغة مبالغة على والفرق بينها وبين كاذب، ومثلها شاكر وشكور وهكذا. ثلاثة، الدلالة النحوية، تحكم نظام الجملة ترتيبا خاصا، لو اختل فأصبح من العسير أن يفهم المراد منها، كما أن تغير مكان الكلمات في الجملة يؤدي إلى تغير المعنى حتما، وإلا لما كان هناك من فرق بين قولنا المنطلق محمد أو محمد المنطلق. أربعة، الدلالة المعجمية، وفيه بيان للمعاني المفردة للكلمات، وهو ما يعرف بالمعنى المعجمي الذي يوجد في الكلمات مفردة وهو دون المعنى النحوي. خمسة، الدلالة الاجتماعية، هو المعنى الذي يفهمه الفرد في المجتمع من ألفاظ اللغة، وكلمات اللغة لها دلالة معجمية اجتماعية تستقل عما يمكن أن توحيه أصوات الكلمات أو صياغها. لما سبق أعزائي اتضح مدى ارتباط علم الدلالة بفروع اللغة الصوتية والصرفية والتركيبية وكذا المعجمية، وتجدر الإشارة إلى أنه كما يرتبط علم الدلالة بعلوم اللغة فإنه يرتبط بالفلسفة والمنطق أكثر من ارتباطه بأي فرع آخر، حتى أن بعضهم قال إنك لا تستطيع أن تقول متى تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتيك، وما إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك أو السيمانتيك داخل الفلسفة؟ كما أن علم النفس يهتم بالدلالات عن طريق إدراك الكلمات وتحديد ملامحها الدلالية من قبل الناس، كذلك يهتم علم النفس بكيفية اكتساب اللغة وتعلمها ودراسة السبل التي بها يتم التواصل البشري وغير البشري عن طريق اللغة. ومن أجل اهتمام علم الدلالة بكل ما يحمل من معلومات، فهو يهتم بالناس وعاداتهم الاجتماعية وطرق الاتصال القائمة بينهم والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك. والآن أعزائي، سأطرح عليكم السؤال الآتي: هل يكفي لكي نعرف دلالة الكلمة أن نعتمد على المعجم في ذلك؟ والجواب حتما أن المعجم غير كاف، فهو لا يلم بكل الدلالات التي يمكن أن نجدها في الكلمة. وللدلالة على ذلك وعلى قصور المعنى المعجمي عن أن يحدد المدلول تحديدا تاما، دعونا نلاحظ الأمثلة الآتية: صاحب الفضيلة، صاحب البيت، صاحبي، صاحب المصلحة، صاحب الحق، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب نصيب الأسد إلى آخره. نلاحظ في الأمثلة السابقة أن كل منها يشتمل على كلمة صاحب، لكن الدلالة ليست واحدة، فالصاحب الأول لقب، والثاني مالك، والثالث صديق، والرابع منتفع، وفي الخامس مستحق، والسادس معاصر أي معاصر للرسول صلى الله عليه وسلم، والسابع مقتسم، وهكذا. فالمعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام، فثمة عناصر غير لغوية ذات دخل كبير في تحليل المعنى، كشخصية المتكلم وشخصية المخاطب وما بينهما من علاقات، وما يحيط بالكلام من ملابسات وظروف ذات صلة به. من أجل ما سبق، فقد فرق العلماء أبنائي وأخواني الطلاب والطالبات بين أنواع من المعنى، ورأوا أنه لا بد من ملاحظتها قبل التحديد النهائي لمعاني الكلمات. وهذا ما يعرف بأنواع المعنى. ما هي أنواع المعنى؟ لو سألتكم ما أنواع المعنى، فنقول أن المعاني هي: المعنى الأساسي، والمعنى الإضافي، والمعنى الأسلوبي، والمعنى النفسي، والمعنى الإيحائي، والمعنى العاطفي، وهناك المعنى التنظيمي والمعنى الجمالي. فماذا نعني بهذه المعاني وهذه المفاهيم؟ سنحاول أن نعطي في هذه الفقرة صورة واضحة عن أبرز هذه الأنواع. أولاً، المعنى الأساسي. المعنى الأساسي يسمى الأولي والتصوري أو المفهومي أو الإدراكي، وهذا المعنى هو العامل الرئيس في الاتصال اللغوي، وقد عرفه نيدا بأنه المتصل بالوحدة المعجمية حينما ترد منفردة. ثانيا، المعنى الإضافي، ويسمى العرضي أو التضمني، ونعني به المعنى الذي يملكه اللفظ عن طريق ما يشير إلى جانب معناه التصوري الخالص، فهو زائد على المعنى الأساسي وليس له صفة الثبوت أو الشمول، وإنما يتغير بتغير الثقافة أو الزمن أو الخبرة. فمثلا إذا كانت كلمة امرأة، يتحدد معناها الأساسي بثلاثة عناصر، هي إنسان وأنثى وبالغ، هذه ثلاثة عناصر أساسية. فهناك معان إضافية غير معيارية، هي قابلة للتغير من زمن إلى زمن، ومن مجتمع إلى مجتمع، بل ومن فرد إلى آخر. ومن تلك المعاني الإضافية في كلمة امرأة: العاطفة، البكاء، الوفاء، كذلك نستطيع القول الجمال، الصبر، العناية بالملابس وغير ذلك. ولا يعتبر شرطا بالنسبة للمتكلمين بلغة معينة أن يتفقوا في المعنى أو المعاني الإضافية، كما أن المعاني الإضافية ليس لها نهاية بخلاف المعنى الأساسي. ثالثا، المعنى الأسلوبي هو ذلك النوع من المعنى الذي تحمله الكلمة بالنسبة للظروف الاجتماعية لمستعملها والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها، كما أنه يكشف عن مستويات أخرى مثل التخصص، درجة العلاقة بين المتكلم والسامع، رتبة اللغة المستخدمة، هل هي أدبية، رسمية، أم عامية، مبتذلة، وهكذا. يعني هناك أنواع في رتبة اللغة، هناك لدينا اللغة الأدبية الرسمية، العامية، المبتذلة، وكذلك مثل نوع اللغة، لغة الشعر، لغة النث، لغة القانون، لغة العلم، لغة الإعلانات. فالكلمات التي تدل مثلا على الزوجة هي كثيرة، مثلا في اللغة العربية عقيلته، حرمه، زوجته، امرأته، وهكذا تعكس كل منها الطبقة. فهذه الكلمات كما يقول الدكتور محمد سعد محمد في كتابه في علم الدلالة، يقول الدكتور محمد: تدل على مسمى واحد أو هي رمز لمعنى واحد، ثم تنفرد كل كلمة في المجموعة الواحدة عن أخواتها بما تدل عليه من ثقافة مستعمليها. وعموما فإن التحليل الأسلوبي يلقى اهتماما كبيرا بين دارسي النصوص الأدبية اليوم، إذ أن مستويات الخطاب اللغوي تكشف عن كثير من الحقائق الأسلوبية التي يحملها النص. 4. المعنى النفسي، وهو يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد، فهو معنى فردي ذاتي، ومن ثم فهو مقيد بالنسبة لمتحدث واحد فقط، ولا يمتاز هذا المعنى النفسي بالعمومية ولا بالتداول بين الأفراد جميعا. ويظهر كذلك هذا المعنى بوضوح في الأحاديث العادية للأفراد وفي كتابات الأدباء وأشعار الشعراء، حيث تعكس المعاني الذاتية النفسية بصورة واضحة تجاه الألفاظ والمفاهيم المتباينة. ومن هنا ظهرت أبحاث تربط بين شخصية الشاعر ولغته، وتعمل على اكتشاف أغوار الشخصية من خلال لغته الشعرية. 5. المعنى الإيحائي، ماذا نعني بالمعنى الإيحائي؟ المعنى الإيحائي هو ذلك النوع من المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الإيحاء نظرا لشفافيتها، مثل خرير الماء، صليل السيوف، حفيف الشجر، مواء القطط. كما يدخل في هذا النوع من المعنى ما سماه ليخ بالمعنى المنعكس، وهو المعنى الذي يثور في حالة تعدد المعنى الأساسي. فغالبا ما يترك المعنى الأكثر شيوعا أثره الإيجابي على المعنى الآخر، ويتضح ذلك في الكلمات ذات المعاني المكروهة أو المحظورة، ومثل الكلمات المرتبطة بالجنس وموضوع قضاء الحاجة أو الموت وغير ذلك. هذا عن المعنى الإيحائي، وهو 5 المعاني. قلنا أن أنواع المعنى ذكرنا 5 من الأنواع، أولها المعنى الأساسي، وثانيها المعنى الإضافي، وثالثها المعنى الأسلوبي، ورابعها المعنى النفسي، ثم ختمنا بالمعنى الإيحائي. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم التي وقفنا فيها على تعريف علم الدلالة ومفهومه ومصطلح هذا العلم، وكذا مستويات البحث الدلالي، وقلنا أنها في مستويين. ثم عرضنا لتاريخ علم الدلالة بشكل موجز، عرضنا فيه في القديم وفي الحديث، وذكرنا أبرز من اهتم بذلك عند الغربيين وعند العرب، وكذا بينا المقصود بالوحدة الدلالية، ووقفنا على أنواع الدلالات، وختمنا بذكر وسرد لأنواع المعاني وأبرزها وأكثرها شيوعا. الآن أعزائي الطلاب سأطرح عليكم السؤال الآتي: هل هناك مناهج خاصة درست المعنى؟ وبصيغة أخرى أطرح السؤال: هل هناك نظريات خاصة طرحت ودرست المعنى وتناولته؟ إجابة هذا السؤال سيكون موضوعا للمحاضرة القادمة، نتناول من خلال إجابة عليه الموضوع تفصيلا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نلقاكم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.